إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، التواضع شعبة من شعب الإيمان، وقد مضى في الخطبة السابقة أن من التواضع عدم الكبر بالطاعة، وجعل الطاعة ذلا وخضوعا لله تبارك وتعالى، ولا يجوز أن يتكبر بها العبد على عباد الله، وذلك أن الكبر بها قد يورث رفض الأمر الإلهي كما فعل إبليس لعنه الله، فإنه تكبر بما رأى نفسه فيه من الطاعة، وما رأى نفسه فيه من نفاسة الجوهر في ظنه وزعمه أنه من نار، وأن الذي أمر بالسجود له من الطين، فكان هذا سببا في خسرانه. الكبر بالطاعة قلنا إنه يؤدي إلى العجب، قد يؤدي إلى الرياء، قد يؤدي إلى احتقار طاعة العبد المؤمن، والله تبارك وتعالى هو أعلم بالتقي. وكم من عبد مدفوع عن الأبواب لو أقسم على الله لأبره. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر بن الخطاب، وهو من هو منزلة ومنقبة في الدين، قال له: إذا جاء وفد اليمن فيهم رجل من مراد، فإذا استطعت أن يستغفر لك فليستغفر لك. فكان عمر في خلافته رضي الله تعالى عنه وأرضاه ينتظر وفود أهل اليمن حتى وقع عليه وقال له: استغفر، فاستغفر له. ثم بعد ذلك لما علم أن أمره قد شاع هام على وجهه واختلط بالناس حتى لا يفطر إليه. وقد عاب الله تبارك وتعالى على من لمزوا فقراء المهاجرين في الصدقة، فقال جل وعلا: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فالتقي على الحقيقة يعلمه الله تبارك وتعالى، ورب مطيع لوالديه بار بأمه أعلى منزلة عند الله تبارك وتعالى من أمضى نهاره صائما وليله قائما. فإن الطاعات تتفاوت عند الله تبارك وتعالى، وإن القرب والزلفى من الله تبارك وتعالى إنما هي بإخلاص الدين والتقوى وحصول ما يحصل في القلب من أثر الطاعة. ورب من تصدق بدينار واحد لا يجد إلا هو خيرا عند الله تبارك وتعالى ممن يتصدق بالقناطير المقنطرة الظاهرة الواضحة. فإن الرب تبارك وتعالى إنما يناله التقوى، كما قال جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فإذا وفق العبد إلى شيء من عبادة السر فليجعلها سرا بينه وبين الله تبارك وتعالى، وإذا وفق العبد إلى عبادة من عبادة الظاهر فليخلص فيها النية لله تبارك وتعالى، ولا يحتقر عمل غيره ولا عبادة غيره ولا يتكبر بذلك. هذا باب. أما احتقار أهل المعصية والتفريق بين أهل الطاعة وأهل الفجور فواجب، فواجب، بل هذا أمر حتم، كما قال جل وعلا فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لك كيف تحكمهم. وإنما الباب الذي نتكلم عنه في التواضع بالطاعة إنما هو التواضع على أهل الطاعة. لا تنظر لنفسك فضلا على غيرك بالطاعة ممن هو من أهل الطاعة ومن أهل الدين، فربما وفق هذا الذي احتقرته إلى أمر من أمور الدين لم توفق إليه، وربما كانت له عند الله تبارك وتعالى زلفى وقربى وعمل صالح لا تعلمه. وإذا وفقك الله تبارك وتعالى إلى شيء من الطاعة فاجعلها لله تبارك وتعالى ولا تجعلها فخرا. نعم يجب على المؤمن بل يسن له ويشرع له أن يفرح بما يأتيه من الطاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. وقال جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. وقال صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره وإذا كان يوم القيامة فرح بصومه. فالفرح بالطاعة بمعنى السرور بها وانشراح الصدر بما يوفق إليه العبد من الطاعة هذا مشروع، وهذا ليس من الكبر، وإنما الباب الذي نتكلم عليه هو التعالي على الناس بما يرى للإنسان بما يرى الإنسان من نفسه أن له فضلا في الطاعة. فإن كان يرى أن له فضلا على الله فهو كافر بالله تبارك وتعالى، فإن الموفق للطاعة هو الله تبارك وتعالى. فكل من ظن أن له يدا عند الله تبارك وتعالى أو أن له يدا على الله بطاعته ومن على الله بصلاته أو صيامه أو زكاته أو حجه أو طاعته فهذا بريء من الدين، فإن الفضل لله تبارك وتعالى وحده. فإنه إذا وفقت إلى فضل من وعمل من عمل الآخرة فإنما هو بتيسير الله تبارك وتعالى وتوفيقه جل وعلا وإعانته. والرب تبارك وتعالى لا كفاء لنعمته، فلو قام العبد ما قام في الطاعة فإنه لا يفي الله تبارك وتعالى حقه ولا يقوم بالواجب الذي عليه تجاهه، بل العبد دائما في محل التقصير. والرب تبارك وتعالى هو المتفضل المنعم سبحانه وتعالى. هذا باب. الباب الثاني من أبواب التواضع ألا يفخر المسلم والمؤمن بشيء من أعراض الدنيا قط. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فهذا أمر من الله تبارك وتعالى لرسوله أن يبلغه للناس أن المسلم أخو المسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ومعنى قول النبي بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم جاءت هذه جملة اعتراضية لبيان معنى الاحتقار وأن الاحتقار ذنب عظيم، والاحتقار هو استصغار شأنه أن يستصغر مسلم شأن مسلم آخر. وقال النبي معقبا على هذا قال بحسب امرئ من الشر، ومعنى حسبه من الشر يعني يكفيه شرا، شرا لشنو؟ لدخول النار. يعني إذا كانت فيه هذه الخصلة فهي تكفيه أن يدخل بها النار عياذا بالله، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ومجال فخر الناس بالأمور الدنيوية مجالات عظيمة، فالناس تفخر بالمال وتفخر بالنسب وتفخر باللون والشكل أسود وأبيض، وتفخر بالمكانة والمنزلة، وتفخر بكل أعراض الدنيا، وكل هذه تراب في تراب. لا يجوز لمؤمن أن يفخر بشيء من ذلك، بل يعلم أن ما أتاه الله تبارك وتعالى من شيء في هذه الدنيا إنما هي اختبار وابتلاء، وهي عطية أولا نعمة من الله تبارك وتعالى، ثم هو بذلك في محل الاختبار والابتلاء. إنما أموالكم وأولادكم فتنة يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وهو الذي خلقكم الله تبارك وتعالى هو الذي خلق كل أحد وطوره كيف شاء. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فصور الذي خلقك فصورك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فالله تبارك وتعالى هو المصور وهو خالق هذه الأشباح سبحانه وتعالى، وهو يصورها كيف يشاء، وهو الذي أعطى كل شيء خلقه سبحانه وتعالى. ولا يجوز لمسلم أن يفخر بشيء من ذلك، بل يعلم أن هذه نعمة الله تبارك وتعالى. فإذا رأى من فضل عليه في الخلق نظر إلى من دونه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في الخلق والرزق فلينظر إلى من دونه، أي من ذلك ممن جعلك الله تبارك وتعالى خيرا منه في الخلق والرزق، حتى لا تحتقر نعمة الله تبارك وتعالى عليك. وإذا أعطاك الله تبارك وتعالى شيئا من ذلك فاعلم أنها عطية الله، وإنما أعطاكه ليبتليك. وقد ضرب الله تبارك وتعالى لنا الأمثال الكثيرة، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه الكثير من هذا الباب، لأن هذا باب شر واسع قد استغله الشيطان استغلال عظيم. مما ضربه الله تبارك وتعالى لنا مثلا قارون، قال: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، فهو من نفس الفصيلة من بني إسرائيل، ولكن لما فضل عليهم بالمال بغى عليهم. قال جل وعلا: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، الذين يفرحون بالمال وبجمعه على هذا النحو وهي دنيا زائلة لا يحبهم الله تبارك وتعالى، لأنهم قصار النظر، لم يعلموا حكمة الرب تبارك وتعالى في العطاء. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. هذا هو الطريق والمنهاج الذي جعله الله تبارك وتعالى لمن أعطاه الله ماله، جمعه هؤلاء في كلمتين: ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. هذا الخلاص، ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، أنفق في هذا المال في وجوه الخير فإنه ادخار لك عند الله تبارك وتعالى. ولا تنس نصيبك من الدنيا أكلا وشربا وركوبا ولبسا وتمتعا، فإن هذه الطيبات قد أباحها الله تبارك وتعالى. ولا تبغي الفساد في الأرض، هذا منهيات المال، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. الفخر بهذا المال وكسر قلوب الفقراء وإنفاقه في غير مكانه والاعتزاز به والظن أن هذا إنما أخذته استحقاقا وجدارة، كل هذا خروج عن طاعة الله تبارك وتعالى. وأعظم ذلك أن يظن العبد أن الله تبارك وتعالى ما أعطاه إلا لأنه يستحق. كلا، نفى الله تبارك وتعالى ذلك، قال جل وعلا: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه. ربي أكرمه يعني أستحق، لأني أستحق الكرامة فأكرمه. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، يعني لأن الله تبارك وتعالى يبغضني وكذا أهانني فضيق علي. قال جل وعلا: كلا، لا هذا ولا هذا، فإن الله تبارك وتعالى قد يعطي الفاجر والفاسق وقد يعطي المؤمن، ولله حكمة، فيعطاه الفاجر والفاسق استدراج، ويعطاه المؤمن حسنة معجلة، هذا تعجيل منه سبحانه وتعالى للحسنة، كما قال جل وعلا عن إبراهيم: وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالح. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة، فهذه تكون نعمة، نعمة حسنة معجلة يعطيها الله تبارك وتعالى العبد المؤمن. فالعطاء في الدنيا ليس واحدا، إنما هو بحسب الطاعة والمعصية. كذلك المنع والتضييق، الله تبارك وتعالى قد يضيق على الكافر، وهذا لعله يعلم، لعله يتذكر، يعلم أن في رب قادر عليه، فربما كان هذا التضييق خيرا له. فيكون هذا خير، باب خير له. وكذلك تكون عقوب، قد يكون عقوبة له، عقوبة معجلة في هذه الدنيا. وأما بالنسبة لأهل الإيمان فإن التضييق عليهم إنما هو اختبار وابتلاء، رفع لمكانتهم، زيادة في حسناتهم، تربية لهم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالله له حكم عظيمة سبحانه وتعالى في الإعطاء والمن، في البسط والتضييق، يبسط الرزق على من يشاء ويقدر، له حكم عظيمة في هذا سبحانه وتعالى. فمن ظن أنه أخذ استحقاقا فهو كافر بالله تبارك وتعالى، ما يستحق، هذا عطاء من الله تبارك وتعالى وليس عن استحقاق. وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه، ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة، قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وكم يا إخوة ممن يعطيه الله تبارك وتعالى فيظن في داخلة نفسه أن الله أعطاه لأنه يستحق، هذا خطأ، هذا خطأ عظيم، بل أعطاكه الله تبارك وتعالى ابتلاء حتى لو كنت نبي واستحقاق. هذا الله تبارك وتعالى يخص علينا نبأ سليمان عليه السلام أن الله تبارك وتعالى قد أعطاه بطلب، هو طلب من الله عز وجل، قال ربي اغفر لي وهب لي ملك لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فأعطاه الله تبارك وتعالى ملك عظيم جدا، وسخر له ما سخر، أمور عظيمة ما سخرت ولا لأكبر الناس قوة وجمعا إلى وقت الحظ. فإنه لما هدد ملكة بلقيس بالغزو وجاءت صاغرة قال أيها الملأ أيكم يأتيني لعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، من يجيب لعرشها قبل ما يصلوا في الطريق وما بيرتحلوا بالإبل أو بالغيث. قال الله يقول قال أتيت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقام. في الجلسة هذه وانت جالس في هذه الجلسة آتيك به، قال جل وعلا قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك الطريق، آتي به في لمحة في غمضة عين، آتي به الآن، عرش، عرش عظيم أثرة وكنفات وبسط وما فيه، عرش. يا الله يقول جل وعلا قال فلما رآه مستقرا عنده في لمح البصر، وهذا لم يتيسر لأحد الآن نقل يعني الجمادات في لمح البصر من مكان إلى مكان، ما يسر لنا في الوقت الحاضر، يسرت الطائرات النفاثة سريعة لكنها تأخذ لها ساعة ساعتين، أما في لمح البصر ينقل الأثاث والمتاع والجمادات بهذه السرعة. قال جل وعلا فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ما قال بقى استحقاق وجدارة وأنا نبي وأنا قد دعوت، وإنما قال هذا من فضل ربي ليبلوني يعني ليختبرني أشكر أم أكفر. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. فهذا هو الأمر، إنما ما يعطي الله تبارك وتعالى عبد ويسر له من سبل هذه الدنيا إلا أن هذا فضل من الله تبارك وتعالى، وهو في الجملة اختبار وابتلاء. فأما المؤمن فيرى فضل الله تبارك وتعالى ويعلم نعمة الله عز وجل ويشكره على ذلك، ويعلم أنه ليس جديرا بها وليس أهلا لها، وإنما هو تفضل، وإنما هو تفضل ونعمة من الله تبارك وتعالى. فأنت لست جدير بالخبز الذي تأكلها ولا بالتفاح التي تأكلها، أنت أقل من هذا، هذه نعمة الله وهي أكبر من هذا. فإن الله تبارك وتعالى عندما خلق ذلك هذا أمر يعني قد بين الله تبارك وتعالى أنه قد مر بمراحل. الله يقول فلينظر إنسان طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإن هذه السنن العظيمة التي يعني سخرها الله تبارك وتعالى لتنال في النهاية كوب ماء. سنن كبيرة جدا، سنن كبيرة، خدم عظيم خدموك حتى هيئ لك هذا كوب الماء الذي تشرب. فالإنسان ليس جديرا بمثل هذا. نعمة الله تبارك وتعالى أكبر من عمل العبد، والله تبارك وتعالى أجلها، فلا تفتقر نعمة الله. واعلم أن كل ما ينعم الله تبارك وتعالى به عليك إنما هي فضل، وهي أكبر من عمل، أكبر من عملك. فتواضع لله تبارك وتعالى أولا بالنعم، ولا تظن في نعمة أوتيتها أنك جدير بها وأنك تستحقها، بل هي فضل الله تبارك وتعالى. ثم الباب الثاني، التعالي بهذه النعم على عباد الله، هذا أكبر الجهالة، أكبر الجهالة. إذا أعطاك الله مال وحرم غيرك فهذا ليس لأنه أولا يحبك، وليس بالضرورة لأنك أفضل من هذا الذي يحرم، بل هذا ابتلاء، ابتلاه وابتلاه، ابتلاه بالفقر وابتلاك بالغنى، كما قال جل وعلا في شأن هؤلاء الكفار الضالين الغافلين عن سنن الله تبارك وتعالى. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، الله يقول قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه. يقول لك يا ابوي هذا الفقير هو فقير، الله الله يريد منه كذا، هذا يبي الله يبي فقير، ايش حق نطعمه؟ ابتلاك الله، ابتلاك الله بالمال لتعطي، وابتلاه بالفقر كذلك ليصبر وليحتسب ولا يحتقر كذلك نعمة الله تبارك وتعالى، وينظر إلى من دونه وليعلم سنن الله تبارك وتعالى في الخلق والناس. فهذا أمر، هذا النظر يجب للعبد أن ينظر أولا. الافتخار أن تفتخر بما أعطاكه الله على غيرك هذا مصيبة كبيرة. أولا هو مبني على الظن الخاطئ في قسمة الرب تبارك وتعالى. ثم الأمر الآخر، تفتخر بما أنت لست سببا فيه، وإنما الله هو المسبب الأسباب، هو الذي أعطاكه. كذلك الفخر بالنسب، الناس كلها لآدم وآدم من تراب، والله تبارك وتعالى قسم الناس على هذا التقسيم شعوب وقبائل اختلفوا ليتعارفوا، ولو اتفقوا وأصبحوا بشكل واحد وطبعة واحدة خلاص تناكروا، لأن لو كنا نحن في المسجد الآن كلنا صورة واحدة كيف يعرف بعضنا بعض؟ ما يمكن يعرف بعضنا بعض. نحن نعرف بعضنا بعض لأن فينا مختلفين الألوان والأشكال والأصوات مختلفة والأطوال والأشكال، فلما اختلفنا شكلا تعرفنا، ولكن لو اتفقنا في الشكل كلنا أصبحنا شيء واحد، فما يستحيل التمييز بيننا. ولذلك مثل التوائم أحيانا حتى الوالدين ما يعرف التوائم بعضها من بعض، فضلا عن الأجانب، فهذا لأنهم اتفقوا شكلا. فالله تبارك وتعالى يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف تناكرتم لتتعارف إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم يعني أنفسكم، نفيس كما يقول حجر النفيس عند الله أتقاكم، هذا النفيس، وإلا فالطينة وحده يعني هي شيء واحد، وتفرق هذا التفرق، وجعل الله تبارك وتعالى التفرق بقى بألوان مختلفة، أسود وأبيض كل الألوان، من الأبيض الناصع إلى الأسود القاتم، وما بينهما بهذه الألوان وبهذه الأشكال حتى يتعرف. بل إن الله تبارك وتعالى من واسع علمه سبحانه وتعالى أنه ما جعل إنسانا مطابقا تماما لإنسان آخر، مستحيل، لا في الشكل ولا في البنية، بدءا من كل شيء، الأمور المعنوية والأمور الحسية، كل إنسان منا نسيج واحد، نسيج مختلف عن غيره، من الجينة الصغيرة إلى الهيئة الكبيرة. هذا من عظيم علم الله تبارك وتعالى، وأنه الرب القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. فالطينة واحد، ولكنها تشكلت هذه الأشكال الكثيرة على هذا الأساس، فلذلك أصبح من يفخر لأن الله تبارك وتعالى ميزه بلون أو ميزه بشكل جاهل، جاهل أولا، جاهل أساس الخلق، ثم جاهل أساس الحكمة في هذا التفريق، وأن أعطاك لون أنت غير اللون الآخر أو طول غير طول الآخر فتقول هذا قصير وهذا لا، هذا من الجهال. لذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل من خيار الصحابة فقال يا رسول الله إني عيرت رجلا بأمه، فقلت له يا ابن السوداء، فقال له النبي يا أبا ذر إنك رجل أو إنك امرؤ فيك جاهلي. فقال يا رسول الله في على كبر سني، قال لا. فهذا من شأن الجاهلية أن تفتخر بالألوان. فأخبره النبي بأنه وإن اكتمل في الدين، وقد مدحه النبي مدحا عظيما أبو ذر وله من السابقة والفضل شيء عظيم، لكن هذه بين النبي أن هذه قضية يعني شعبة من شعب الجاهلية، فقال له إنك امرؤ فيك جاهلية. فالفخر بأي صورة من صور الإنعام والتفضل من الله الذي تفضل الله تبارك وتعالى بها على عباده جهالة عظيمة وشأن من شؤون الجاهلية، سواء في النسب، نقول في النسب ولون المال، الجاه، المنصب، أي صورة من صور الخير الذي يعطى في هذه الحياة. طبعا زيادة الشر بعد ذلك هو مو الفخر فقط، الطعن، يعني يقابل كذلك أن يجمع الإنسان شرين، وهو أن يفخر بنسبه ويطعن في أنساب الآخرين، أو يفخر بماله وكذلك يحتقر ما عليه الآخرين من الفقر، أو يفخر بمكانته ويحتقر ما عليه الآخرين، هذا شر، هذا يصير هذا شر مركب، هذا شر مركب. فإن الإنسان إذا افتخر بما عنده ولم يحتقر ما عند الآخرين هذا شرير، يعني وقع في شر وخالف شعبة من شعب الإيمان. فإذا جمع مع هذا احتقار الآخرين فهذا شر أكبر. ثم يا إخوة في النهاية يجب أن نضع الأمور في نصابها حتى نعرف الحق ونؤدي هذه الشعبة على وجه الأتم وهو التواضع. ففي حديث الإمام البخاري رواية حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول كان رجل بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل ذو شارة حسنة وهيئة حسنة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول فيها؟ شايف الرجال هذا الماشي؟ فقال يا رسول الله هذا رجل من أشراف الناس، هذا حري إن خطب أن ينكح، وإن تكلم أن يسمع له، وإن استأذن أن يؤذن. يقول ثم مر رجل آخر فقال له وما تقول في هذا؟ ايش رأيك في الرجال الثاني هذا؟ فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب امرأة ألا ينكح ألا يزوج، وإن تكلم ألا يسمع له، وإن استأذن ألا يؤذن له. قال له هذا رجال خطير على بعض الله خلقه. فقال له النبي صلوات الله وسلامه عليه هذا خير عند الله تبارك وتعالى من ملء الأرض مثل ذاك. هذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم، قال له هذا الشخص الذي ينظر إليه أنه من فقراء المسلمين وأن هذا حاله في الناس هو خير عند الله تبارك وتعالى من ملء الأرض من مثل ذاك، أن تبلى الأرض منها. فهذا ميزان الله، ميزان الله الذي يجب أن نزن به. الوزن إنما هو بالدين والقربة والزلفة من الله تبارك وتعالى والعمل الصالح، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأبعد الناس عن المعاصي وأقرب الناس إلى الله تبارك وتعالى هو الذي يجب أن ننزله المنزل الصحيح. إذا علم الإنسان هذا عند ذلك نقيم الدنيا، يبقى بقى ما نضع أهل الدنيا في الأماكن المرتفعة ومن حرم هذه الدنيا في الأماكن المنخفضة، هذا خطأ، هذا خطأ. يجب أن نزن بميزان الله تبارك وتعالى، يجب أن نزن بميزان الله تبارك وتعالى. والله ميزان كبير وهو ميزان الحق، وكل من تعرض لهذا الميزان ترى يتعرض لسخط الله تبارك وتعالى وعقابه. هذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما جاء أبو سفيان في السنة السابعة، أبو سفيان زعيم قريش أكبر راس، جاء بعد أن نقضت قريش عهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم عهد الحديبية، واعتدت بكر على خزاعة وأيدوهم، وخزاعة كانوا من حلفاء النبي، بكر من حلفاء قريش، فشافوا أنهم نقضوا العهد مع الرسول، لأن خلاص كل من ضمن الشروط التي وقعوها أن من دخل في حلف محمد ومن دخل في حلف قريش دخل. فخزاعة قالت احنا مع النبي، نحن مع محمد، وبكر قالت نحن مع قريش، فاعتدوا حلفاء هؤلاء على حلفاء هؤلاء، إذن أصبح خلاص نقضي العهد. فجاء أبو سفيان يرى ماذا سيصنع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نقضوا العهد. فطبعا النبي يعمى عنه الأخبار، لكنه جاء لف المدينة وشاف، يسأل هذا ويسأل هذا، شو هيسوي الرسول بعد أن نقضوا العهد، ما هي الخطوة التي سيتجه لها النبي. فمن ضمن مشى في المسجد، هو كافر مشرك، مشى في المسجد، كان موجود بلال وعمر وصهيب جماعة قاعدين، فقالوا بعضهم لبعض لما شافوه لسه حي هذا أبو سفيان، قالوا ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها، قالوا سيوف الله ما أخذت من عدو الله، يعني أبو سفيان ما أخذها، يعني لسه حي هذا، متى يعني يأتيه الدور. فكان أبو بكر سائرا فسمعه، فقال أتقولون هذا لسيد قريش؟ قالوا شو تقول الكلام هذا، هذا سيد قريش، شو تقول الكلام بالشكل هذا؟ فزعلوا منه، حزنوا منه، أنقلوا هذا، أما ما قالوا إلا حق، هم لم يقولوا إلا حق، لكن قال له بكر تقولون هذا لسيد قريش؟ فراح. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا أبا بكر لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك، قال له إذا كنت أغضبتهم وكلمتهم هالكلام هذا لقد أغضبت ربك. فذهب أبو بكر في التو الحال يعتذر لهم وقال لهم يا إخوة أغضبتكم، فقالوا يغفر الله، إذا يغفر الله فسامحوه على هذا، علما الكلمة اللي قالها لهم يعني كلمة، وهم الكلام اللي قالوه قال حق، لكن الشاهد في قول النبي يقول الله، النبي يقول لأبو بكر أبو بكر من هو، والكلمة اللي قالها يعني بس فقط إن هو يعني باب يعني ظن أن هذا ما ينبغي أن يقال هذا لرجل في مثل هذه المكانة، لكن قال له النبي، قال النبي له يا أبا بكر لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فالأمر عظيم، الأمر عظيم، فرب عبد لله تبارك وتعالى قد تنظر أنت تحتقر عمله وتنظر له بعين الاستصغار، فيكون هذا مدعاه إلى سخط الله تبارك وتعالى. فكيف إذا كان الشخص يحتقر لدينه؟ فاحتقار المسلم لدينه لا شك أنه كفر بالله تبارك وتعالى، من احتقر مسلما لدينه فهذا قد كفر بالله تبارك وتعالى. أما إهانة العبد الضعيف، العبد الضعيف المؤمن إذا أهين فلا شك أن إهانته أمر عظيم عند الله تبارك وتعالى. وقد قال جل وعلا من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربة، من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربة. فاحذر أن تعادي ولي لله عز وجل، ربما يكون هذا العبد الفقير الذي أنت تحتقره يكون هو ولي لله عز وجل فتعاديه فيعاديك الله تبارك وتعالى. والعجيب أن الإمام البخاري رحمه الله وضع هذا الحديث في باب التواضع، وأنا لما قرأت في الحديث هذا الباب قلت يا ربي بخاري ليش حصل الحديث هذا هنا، لماذا وضع هذا الحديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالمحاربة؟ وهذا من عظيم فقهه رحمه الله وأحسن إليه في جمعه هذا الكتاب العظيم كتاب البخاري، وهذا باب عظيم، لأن هذا الذي ربما تنظر إليه بعين الاستصغار والاحتقار وتفتخر عليه ربما كان وليا لله تبارك وتعالى ممن يحبه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب عبد أشعث أغبر مدفوع عن الأبواب لو أقسم على الله لأغبر. فربما يكون بهذا الحال، ربما يكون بحال من الفقر ومن الازدراء لكنه ولي لله تبارك وتعالى، وقد يكون عمله من أعمال السر التي لا يطلع عليها الناس. وقد سمعتم ما سمعتم في أول خطبة عن أويس القرني، هذا رجل من مغمور ما أحد يدري عنه، ما أحد يدري عنه، لكنه لم يكن عنده من الطاعة إلا أنه بار بأمه، فقط. هذا عمل من أعمال السر، لأن الأم في البيت يفتك عليها الباب، ما حد يدري إيش قاعد يسوي هذا الابن مع هذه الأم. وهو لهذا العمل، هذا عمل من أعمال السر، يمكن بعض الناس يطلعوا على هذا وبعض الناس ما يطلعوا، لكن الله لهذا جعل له منزل عظيم. النبي يقول له يا عمر، أو وفود جمل لما تأتي للغزو، كانت تأتي تمر بالمدينة أهل الغزو، تذهب إلى الشام وتذهب إلى العراق للغزو، قال فيهم عن وفد مراد، فيهم رجل كان به برص في جسده فبرى إلا موضع درهم، درب النبي جل العلامة له ويس من مراد ثم من قرن، قال له إذا جاء فإن استطعت أن يستغفر لك فليستغفر. قال له إذا قدرت تخليه يقول اللهم اغفر لعمر فافعل. فكان عمر ينتظر كل ما يجي وفد منهم يسأله فيكم أحد من قرني، فيكم أحد من مراد، هي ما وقع عليه. فلما وقع عليه قال له استغفر، فاستغفر. قال له جهت وين مجهدك، رايح الشام ولا رايح العراق؟ فقال له رايح العراق، يعني مع جهد المسلمين. قال له أكتب لك كتابا إلى عاملها الأمير، يعني هذا وصفه. فقال لا أريد أن أكون في عامة الناس. خبر هذا الخبر شاع، فلما شاع كل واحد يأتيه يقول له تعالى بقى استغفرني، يأتسه بعمر. فعند ذلك الرجل ترك الأمر وهام على وجهه في الجيوش حتى لا يعلم بمكانه. فالشاهد أنه قد يكون هناك عبد لله تبارك وتعالى يعمل عمل من أعمال السر لا يطلع عليها إلا الله تبارك وتعالى، كالبر بالوالدين يكون له منزلة عظيمة عند الله تبارك وتعالى. فإياك أن تحتقر وليا لله تبارك وتعالى. والخلاصة يا إخوة أن التواضع باب عظيم، الله يحب أهل التواضع ويكره أهل الكبر والغرور. نختم بما بدأنا به في الخطوة الماضية، الكبرياء صفة لا تليق إلا بالله تبارك وتعالى، ويكره الله تبارك وتعالى من ينازعه هذه الصفة، يتكبر بأي شيء، يتكبر بطاعة، يتكبر بلباس، يتكبر بشيء، بأي شيء، أي شيء، حتى لو كان عجبا في النفس. إياك أن تكون عجب في النفس، بل الإنسان ينبغي أن يعلم أنه موضع التقصير، فتواضع لله أولا، ثم تواضع لعباد الله تبارك وتعالى ثانيا. ثم في النهاية لا يعني هذا أن المسلم ليس خيرا من الكافر، لنحذر هذا، المسلم مهما كان هو خير من الكافر مهما كان. لو كان كافر ينفق الليل والنهار ويفعل ما يفعل، لكنه كافر بالله تبارك وتعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكم. ومن فضل كافرا على مسلم فقد كفر بالله تبارك وتعالى، بل لا يجوز أن نوالي كافرا على مسلم. لكن الكلام الذي نتكلمه إنما هو في باب التواضع بالنسبة بين المسلمين والمؤمنين، أما المسلم والكافر لا، الكبر على الكافر واجب، بمعنى احتقاره وازدراؤه واحتقار ما هو عليه واستصغار شأنه وبغضه، هذا كله، هذا باب عظيم من أبواب الدين، باب المولاة في الله والمعاذة في الله. أرجو أن يكون قد بين هذا الأمر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. مثل، ما رأيكم لو كان فيه بحر من الدنانير الذهبية مليان ذهب، وقيل للناس من يغترف فله، كل اللي تشيل منه ترى لك. ثم رأيت الناس واحد يجي ينظر إليه ويشيح وجهه وايد، واحد يأخذ له كمشة يحطها في جيبه ويروح، واحد يأخذ له كمشتين، واحد يشتغل، عمال يشتغل ليل ونهار يجمع ويروح، وفي النهاية يجي هذا البحر هذا خلاص جف، صاحب المال هذا الذي أباحه شاف قال خلاص انتهت الفرصة للنقل من هذا انتهى. هذا مثل ما نحن فيه. رمضان جعله الله تبارك وتعالى موسم للكسب والغنم، وقال الله تبارك وتعالى فيه على قدر ما تعمل تأخذ وتأخذ زيادة وتأخذ بالزيادة الحسن العشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ضعف كثير. فهذا بات، ولكن حال المسلمين تجد معرض، معرض إعراض كامل عياذا بالله، خائب الخائب. رغم أنف امرئ أدركه رمضان ثم خرج ولم يغفر له، قل آمين فقلت آمين. فهناك الخائب الخاسر نهائي، وهناك الضعيف اللي بيأخذ له حفنه ويروح، وهناك الذي يغترف ما شاء. هذه فرصة
الله تبارك وتعالى أن يرد عليه رب الجميل، واستغفر الله لي ولكم كل ذنب تستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا.